السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيك،
ونسعد بوجودنا مع حضرتك للمرة الثانية اليوم، وهذا شرف لنا والله شيخنا الحبيب شيخ الحبيب، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظه، آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونواصل شيخي الكريم الحديث عن الآية الكريمة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم شيخي الكريم، هذه الأشهر الحرم، ولعلنا في حلقة العصر تكلمنا عن رجب، وصلى الله عز وجل أن يتقبل، والليلة أولى ليالي هذا الشهر الطيب المبارك. عموما سواء شهر رجب وهو من أشهر الحرم أو سائر الأشهر الحرم شيخي الكريم، هل هناك تضاعف للحسنات؟ يعني تحدثنا عن الأعمال التي ربما يعملها بعضنا في شهر رجب كالصيام والقيام وتلاوة القرآن والعمل الصالح كتدريب لرمضان إن شاء الله تعالى، هل تتضاعف الحسنات في هذه الأشهر الحرم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الآية التي تلوتها ألا وهي قول الله تبارك وتعالى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية. ليه؟ لأن المعصية تعظم أوزارها في هذه الأشهر الحرم أكثر مما يعظم وزرها وإسمها في غير الأشهر الحرم، وكذلك الطاعة. لماذا خص الله عز وجل هذه الأشهر باستحباب الطاعة فيها؟ قالوا لأن الطاعة يعظم أجرها في مثل هذه الأيام عما هي عليه في غير أيام الأشهر الحرم. وهذه في الحقيقة مبدأ مضطرد في الشريعة، فإن الأعمال الصالحة وكذلك الأعمال الردية يعني المعاصي والطاعات تتأثر بالزمن الشريف، فيكون أجر العمل الصالح في الزمن الشريف أكثر من نفس أجر هذا العمل في غير الزمن الشريف. مثلا على سبيل المثال، الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. ليه؟ لأنها تأثرت بالمكان الشريف ألا وهو المسجد. طيب الزمان الشريف، مثلا في شهر رمضان يعظم أجر الطاعة في شهر رمضان، لو صليت ركعتين في شهر رمضان فالثواب عليه أعظم من هاتين الركعتين في غير رمضان. ليه؟ لأنها تأثرت إيجابا بالزمن الشريف ألا وهو شهر رمضان. فالطاعة تتأثر إيجابا ويعظم أجرها في المكان الشريف وفي الزمان الشريف، وكذلك المعصية يعظم وزرها ويشتد إثمها في المكان الشريف أو في الزمان الشريف. فلا شك بين أهل الإسلام قاطبة أن الغيبة محرمة سواء كانت في البيت ولا كانت في الشارع، وهي من باب أولى أشد تحريما أن تكون في المسجد.
نعم، العقاب يكون أشد.
أشد لا شك. نعم. لا شك. ليه؟ لأنه في المسجد مكان شريف. وكذلك المعصية في أي يوم من أيام الأسبوع لا شك أنها إن كانت من المحرمات فهي محرمة واسمها عظيم عند الله تبارك وتعالى، والمسلم لا يستصغر ذنبا، لأن استصغار الذنب استصغار لأمر الرب تبارك وتعالى، لكن نفس هذا الذنب في يوم الجمعة وزره يختلف. ليه؟ لأنه يوم الجمعة أشرف أيام الأسبوع، وهكذا الطاعات والمعاصي تتأثر إيجابا وسلبا بالمكان الشريف وبالزمن الشريف، ومنه هذه الأشهر الحرم التي خصها الله عز وجل بالذكر والاستثناء، وخصها بقوله فلا تظلموا أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقلنا أن المعنى لا تظلموا أنفسكم بترك الطاعة، لأن ثوابها وفير في هذه الأيام الحرم أو الأشهر الحرم، ولا تظلموا أنفسكم بالتجرؤ على ارتكاب المعصية، لأن وزرها أكثر وأكثر من نفس الوزر في غير هذه الأشهر الحرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
كنت عايز أسأل سؤال. أنا في أولى جامعة، جامعة الأزهر، فالدكتور كانت عايزة مني بحث في السمعيات.
بحث في أي موضوع؟
سمعيات عن الجن والشياطين. فلما سألت استشرت يعني أصدقائه كده، قالوا لي لا ده هو مضر جدا للبنات وكده، يعني وهو يعني ممكن يتلبس كده.
إيه هو شيء مضر؟
فهو أنا عايز أعرف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح.
معلش هاتي السؤال تاني من فضلك.
ماشي، هو حضرتك أنا في أولى جامعة،
تمام،
جامعة الأرض،
تمام،
فالدكتور طلب مني بحث عن السمعيات،
تمام،
ففي بنات قالوا لي إن هم زمايلي يعني قالوا لي هنعمل عن الجن والشياطين. فأنا استشرت أصدقائي قالوا لي الجن والشياطين دوت ما ينفعش تعملي فيها عشان ممكن يأذوكي.
طيب
حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخ ناصر.
عامل إيه؟
نعم والله، اتفضل.
ربنا يكرمك يا أخي. إزيك يا شيخ شعبان؟
أهلا مرحبا، حياكم الله.
ربنا يبارك فيك يا أخي، خلينا فترة ما توصلناش على حضرتك.
يا أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك يا أخي. بالنسبة للبسملة، نجهر بها في الصلاة ولا إيه؟
حاضر. فمن ده؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أستاذ أحمد الله يخليك.
الحمد لله.
دلوقتي يا شيخ الله يعزك، أنا بحفظ قرآن وبراجع عليه. تمام؟
تمام، ربنا يبارك
فيك. الوقت بتاع الورد اللي أنا المخصص كل يوم مثلا جزء أو جزئين، مش مخصص ورد معين، بالوقت دوت بحفظ في القرآن. بس يعني مش مخصص ورد معين. فهل يجوز أو لازم ولا لازم إن أنا أقرأ كل يوم ورد معين؟
مراجعات فقط، حفظ ومراجعات.
يعني الوقت اللي انا هقرا فيه الورد، يعني في واحد مثلا يخصص كل يوم يقرا كل يوم ثلاث اجزاء يختم القران في 10 ايام، لا انا مش عامل كده، انا عامل الوقت اللي انا هقرا فيه ثلاث اجزاء بحفظ فيه وبراجع، بحيث ان انا اقدر اوفق بين شغلي وبين ان اراجع واحفظ.
حاضر، ربنا يتقبل.
الله يعزك. وعايز رقم الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
حضرتك إيه حكم أنا أمسك المصحف لازم أنا أتوضأ ولا أقرأ فيه من غير وضوء عادي؟
حاضر.
السؤال الأول، وحضرتك السؤال الثاني، أنا كنت حلفت بالله قلت والله من عام الحادي ويعني وحد أبويا يعني وجع يميني بالله، ففي كفارة ولا أعمل إيه؟
أنت قلت الحد والله من تعامل وعمل؟
انا قلت لابويا والله ما انت سمع المسلسل النهارده وسمع مسلسل.
حاضر، فهمنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، اتفضل يا فندم. نوطي التلفزيون من فضلك، اتفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
حضرتك الشيخ شعبان، ازي حضرتك؟ وحشنا.
الله يكرمك، اهلا وسهلا.
بارك الله في عمرك وحفظك الله ومتعك الله بالصحه والعافيه سيدنا.
الله يكرمك يا حبيبي.
اللهم امين.
جزاك الله خير وبارك الله في عمرك.
وإياك والمسلمين والمسلمات. الله يرضى عنك. هات السؤال. يبدو أنه كان بيسلم. سلمك الله من كل مكروه وسوء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله في نعم والله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
الحمد لله. لو سمحت عاوز أسأل الشيخ على رؤية لابني كده. ان جالي في المنام مش جسمه راسه بس ووشه ووشه اسود كده.
هو الله يرحمه؟
لا هو حي.
امال جالك في المنام وصفه ايه؟
هو اللي هو ملوش جسم بس راسه بس هي اللي بتتكلم وتمشي ووشه مسود كده. وهو ساعات بيكره سجاير وساعات شيشه وهو 14 سنه و15 يوم.
وعنده كم سنه؟
14 سنه و15 يوم.
14 سنه؟
و15 يوم.
بيشرب سجاير وشيشة؟
شيشة الكترونية اللي هي يقول الكترونية دي اللي بتشحن وبالزيت ومش عارفة اسمها ايه. في الصالة مغطى وبيشتمني وبيزعجي.
ربنا يهديه
يا رب. ولو عاوز يكتب على ايديه باسمه بالحنة.
عايز يرسم على ايديه بالحنة؟
يكتب اسمه.
يكتب اسمه بالحنة. حاضر. ربنا يهدهولك. ربنا يهديه.
دايما يشتمني ويزعجني يبقى عصابه عندي ربنا. انا عايزه وهو قاعد جنب حضرتك.
يا كويس عشان بس يسمع كلام الشيخ بقى. ربنا يهدهولك
يا رب.
طب ما تخليه يكلم الشيخ ويكلمنا كده.
طب اخليه حضرتك. ودع الجوز ان ربنا يرحمه ويرحمه.
يا رب يرحم والده. يا رب يرحم زوجه.
يا الله لان هو الوحيد بس اهو مع حضرتك يا اخي.
طيب السلام عليكم.
السلام.
زيك
الحمد لله.
عامل ايه؟ زعل مامتك ليه؟
لا
ها؟ انت راجل 14 سنة يعني راجل. صح؟ اسمك ايه شيخنا بيسألك؟
ايهاب.
ايه؟
ايهاب.
ايهاب؟ ازيك يا ايهاب؟
الحمد لله.
انت بتدرس؟
بدرس.
سنة كام يا ايهاب؟
تالتة اعدادي.
تالتة اعدادي ما شاء الله. ربنا يحفظك يا ايهاب. بص شيخنا لما ينصحك يا ريت تسمع النصيحه بتاعته وتعمل بيها يا ايهاب.
حاضر.
يا رب يعزك ويحفظك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الحبيب. صلى الله عز وجل ان يتقبل وان يهدي اولادنا. عشان ايهاب ما يقومش نبدا بايهاب شيخ الكريم. نصيحه كده لايهاب. صلى الله عز وجل ان يشرح صدره وصدورنا والمسلمين والمسلمات. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
اولا ابننا ايهاب ما شاء الله 14 سنه وشويه يعني. ده معنى كده ان هو صار في عرف الاسلام رجلا مكلفا يعني اصبح مسؤول عن تصرفاته بمعنى ان هو لم يعد طفلا. انت خلاص كده انت كبير والدتك دلوقتي. فلا بد ان يكون الابن بارا بوالديه بصفه عامه وبامه بصفه خاصه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي امرنا بهذا وعلمنا هذا الادب. الرجل جاء للنبي يسأله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الناس أحق بحسن صحبتي يعني بحسن معاملتي بحسن أخلاقي أي الناس أحب أو أولى أو أعظم؟ قال أمك. مش صحبك مش مدرسك لا الأول أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاث مرات وهو يقول أمك أمك أمك. فالأم صاحبة منزلة عالية في الإسلام يا إيهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا إن إحنا نكون عاصيين للأم أو نكون عاقين للأم أو نسيء معاملتنا للأم. يعني هل يرضى إيهاب أو يرضى ابنه من أبنائنا إن زميله أو جاره أو صديقه يشتم والدته؟ مستحيل يرضى بهذا. طيب أمال أنت بتشتم ليه؟
يشتم وبيضرب.
فده ما يصحش. يعني انت لا ترضى ان ابن جارك ولا صديقك انه يشتم والدتك. ولو حصل الكلام ده هتاكله كما يقولون. اذا من باب اولى ان الابن نفسه لا يشتم امه ولا يعيب امه ولا يغضب امه. هذه واحد. ناهيك انه النبي اخبر الرجل ألك ام حية؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. لا يدخل الجنة عاق لأبوي ولا لأمه من باب أولى إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي إحنا بننصح الابن إيهاب إنه عيب جدا جدا إنه يكون ما شاء الله راجل في السن ده.
هو يبدو إنه هو رجل.
أما أنا بقول لك أهو.
ومش رجل بس ده هو رجل البيت.
أيوة أنا
قلت مسؤول عن أمي.
ما أنا قلت من شوية أنت كبير والدتك.
صحيح.
يعني أنت كبير والدتك دلوقتي فعيب جدا جدا إنه الكبير يبقى وحش في المعاملة مع الأم يشتم دي حاجة مش متصورة أبدا. أو يتطاول على أمه أو يمد إيده على أمه. أمك هذه التي حملت بك 9 أشهر كاملة ثم ولدتك وأرضعتك على الأقل سنة سنة ونص سنتين ثم هي من سهرت على تعبك ومن شالتك وأنت صغير ومن ربتك حتى صرت كبيرا ومن ساعدتك على التعلم وعلى الدراسة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وهي مستعدة أن تضحي من أجلك إلى يعني أن تكون شابا كبيرا يافعا متزوج ولك أسرة ولك بيت وإلى آخره. فهل جزاؤها أن نتطاول عليها أو نشتمها أو نسبها؟
وشوف مامته يا شيخنا
ما يصحش أبدا أبدا.
أمه تراه وخايفة عليه يعني لما شافت الرؤية انزعجت ومتصل على حضرتك عشان تعرف ده ابني ده إيه.
وأنا برضو عايز أنبهه أقول له خلي بالك قلب المؤمن قلب الأم بالذات ده ليس كقلوب بقية الناس مع العلم إن دعوة الأم لقدر الله على ولدها مستجابة. فأنت تخاف في يوم من الأيام إنك تضغط على أمك بالسب والشتم فالست غصب عنها تدعو عليك ساعتها هيستجيب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة. 3 دعوات مستجابات منها دعوة الوالدة لولدها. فاحنا نخاف ان الام لا قدر الله قلبها يغضب على هذا الولد على هذا الابن فيتعس في الدنيا ويتعس في الاخر. ده الجانب الاول.
نعم.
الجانب الثاني يا عم ايهاب اخبار صلاتك ايه؟ ما هو انت لو محافظ على صلاتك كنت هتبقى احسن خلقا في التعامل مع والدتك احسن من كده كتير.
ومساله الشيشه والسجاير لان صلاتك
تنهاك ان شاء الله عن الفحشاء والمنكر. مش معقول نبني من هنا ونهدم من الناحيه الثانيه فنصلي من هنا وبعدين نهدمها بعقوق الام وسبها وشتمها. الجانب الثالث يا عم ايهاب هو ينفع ان احنا نستهل مرحله شبابنا بشرب الشيشه ايا كانت حتى الشيشه اللي بيضحكوا عليها بيضحكوا بيها على الشباب اصل الشيشه دي مش عارف طبيه اصل الشيشه دي مش عارف الكترونيه اصل ما فيهاش النيكوتين اصل ده كلام فاضي. دي يا ابني ده بيضحكوا عليك ده بيدربوك على الشيشه ده تدريب وترويض على الشيشة. ما هو هو اللي شرب مخدرات ده يعني اتولد كده من بطن أمه بيشرب مخدرات
بدأ بداية واحدة
ده البداية من نعم. بعد زمان 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 خمس في سيجارة مع ولد من زمايله بعد شوية بقت نص السيجارة دي بقت سيجارة فيما بعد بعد شوية السيجارة دي خلاص اتجرأ بقى بقت علبة بالنسبة له بعد شوية علبة ايه ودخان ايه يا عم سجاير احنا كبرنا على السجاير والدخان فارتقى من السجائر والدخان والعياذ بالله إلى مسألة البنج والمخدرات وحيث الفشل الذريع في الدنيا وفي الآخرة. لا 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 يا إيهاب أرجو أن تكون النصيحة بلغت آذانك ثم دخلت إلى عقلك فاستوعبتها ثم إن شاء الله تستقر في قلبك وعقلك وتعرف أن مقام الأم مقام كبير جدا عند الله تبارك وتعالى. أدي حق الله بالصلاة والمحافظة على الأدب والخلق مع جميع الناس خاصة مع الأم. ابتعد تماما عن رفقة السوء وأصحاب السوء اللي دلوك على البلوى والمصيبة دي اللي هي الشيشة الفواكه وشيشة الإلكترونية والكلام الفاضي ده كله. ثم اهتم بقى بدراستك واهتم بدينك واهتم بأدبك وأخلاقك مع أمك. نعم. إن شاء الله تسعد. نعم. في الدنيا وتسعد في الآخرة.
آمين.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
آمين يا رب العالمين. وأنا أحسبه لما سمعت صوته كده أنه ولد مؤدب وإن شاء الله تعالى
إن شاء الله
فيه,
بإذن
فيه خير كبير
تأتي النصيحة بخير كثير معه إن شاء الله
والرسم على أيديه
يكون رجل على مستوى المسؤولية إن شاء الله.
نعم.
وبعدين بقى فعلا مسألة الحلم يا عم إيهاب يا عم إيهاب الله يصلح حالنا وحيالك اسمك إيه وبتاع إيه وإحنا إحنا الرجالة هنستعمل الحنة كما تستعملها النساء يا راجل ده إحنا رجالة بقى عايزين نكبر عايزين نستعلي على الكلام الفاضي والعادات والتقاليد اللي بناخدها كوبي بيست من الولاد اللي بنقلدهم ما ينفعش لا تكتبها بحنة ولا تكتبها بالوخز ولا تكتبها بالكلام ده فاضي ده كله هذا مما تفعله النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور جدا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وأنا يعني مش عايزك تبعد عن المعنى ده، معنى اللعن ده يعني الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لا، احنا عايزين نعود ونسترجل مع الله سبحانه وتعالى بأداء حقه، ونسترجل أيضا في التعامل مع الأم وإخوانك وأخواتك، ونسترجل أيضا في الدراسة إن شاء الله، ونسترجل إن احنا نمتنع على العادات والتقاليد السيئة دي، لا سيجارة ولا شيشة ولا الرسم على اليد ولا الحنة ولا المكياج بقى ولا بتاع الكلام الفاضي ده كله.
أصلح الله أحوال المسلمين جميعا،
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال من أسئلة صفحة القناة على الفيس، تقول أو يقول: أريد حلا يا شيخ للخوف من الموت، ويقول: خوف مرضي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله شوف، الخوف من الموت في حد ذاته شيء إيجابي، لأنه الإنسان إذا خاف مما بعد الموت فإنه في هذه الحالة يكون هذا أردع أن يستقيم على الطاعة وأن يجتنب المعاصي والسيئات، عشان المآل السيء بعد الموت. الخوف من الموت نفسه ده شيء كتبه الله تبارك وتعالى، اللي هو الأجل والمدة، ليس أحد إلا وسيموت. حتى النبي مات عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. إحنا مش عايزين نسلم آذاننا إلى الشيطان فنتذكر أن تذكر الموت والخوف مما بعد الموت مرض. مرض إيه يا عم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا على سبيل الإرشاد والنصح والاستحباب: اذكروا هادم اللذات، يعني الموت، بل قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات.
ده لو هيدفعني للعمل الصالح.
فبالتالي احنا عايزين ناخد الجانب الإيجابي من هذا الباب، اللي هو جانب الخوف من الموت ومما بعد الموت، فيعمل الإنسان حسابا للقاء الله عز وجل، فيستقيم على الطاعة ويجتنب المعصية. لكن امتى هينقلب إلى أثر سلبي؟ لما احنا نظن ان تذكر الموت مرض، سواء نفسي ولا مرض عضوي، على طول الشيطان يركب الموجة في هذه الحالة ويخلينا داخلين في موضوع الوسواس والاكتئاب والوسواس القهري و إلى آخره، بحجة أصلا خايف من الموت. ما أنت هتموت، وأنت هتموتي، وأنا هموت. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة في سنة أولى جامعة، في جامعة الأزهر، مسألة البحث عن السمعيات، تقول إن استشارت إحدى الزميلات قالت لها: هذا شيء يؤذيك، فما أدري أي
الحمد
هذا
لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله كويس إن بنتنا الله يكرمها لم تأخذ بتخوفات صديقاتها وتسكت، إنما أرادت بالفعل أن تستبين وأن تسأل، لأن كلام صديقاتها كلام وقع منهم على سبيل الاجتهاد الخاطئ، يعني ده كلام غلط في غلط. في جامعة الأزهر طبعا تعرف انه تقسيمهم لباب الاعتقاد غير تقسيم اللي يعني مشهورة عند كثير من علماء السلف، وهو تقسيم أميل إلى تقسيم الأشاعرة. فهناك مبحث الإلهيات ومبحث النبوات ومبحث السمعيات والعلميات، فالسمعيات هي الأمور المتعلقة بأمور الغيب، ويدخل فيها طبعا الملائكة، يدخل فيها الجن والشياطين، ويدخل فيها كل ما ورد من آيات وأحاديث في هذا الباب، وهي آيات وأحاديث كثيرة جدا ووفيرة جدا، لأن احنا مطلوب مننا كمسلمين في باب الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. ولما بيجوا يدرسوا مبحث الإيمان بالملائكة حتما بيأتي مبحث الإيمان بالجن، لأن دي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام أصلا، أن الجن مخلوقين كخلق الإنس ومكلفين كتكليف الإنس سواء بسواء، وبالتالي ليس هناك ثمة خوف من بحث هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله. استعين بالله عز وجل، والكتب والمراجع متوفرة قدامك، وقدمي البحث في السمعيات، وهتتعرض لمبحث الملائكة ولمبحث الجن، والحديث عنهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتى نخاف من الجن؟ لو احنا ضعاف الإيمان. امتى نخاف من الجن؟ لو احنا بنمشي وراء الكهنة والسحرة والدجالين والعرافين. في هذه الحالة يرد علينا مسألة الخوف من الجن، لكن أنا أخاف من الجن ليه؟ إذا كنت أنا ولله الحمد قلبي سليم لاعتقاد معلق في الله بالله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت أنا أحترز بالأحراز الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار ما بعد النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد وأذكار بعد الأذان وأذكار بعد الصلوات المفروضة وأذكار لما أرجع البيت. كل ده حرز لنا من الشيطان. ولو لم أحفظ شيئا من هذا كله أعتصم بالله ثم بآية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد يعني في حديث أبي هريرة في قصة الرجل اللي هو الشيطان الذي كان يسرق من تمر الصدقة، لما ذكر لأبي هريرة قال يعني أذكر لك أو أعلمك آية من كتاب الله لو قرأتها لا يقربك شيطان، ففرح بذلك أبو هريرة فعلمه الشيطان آية الكرسي، قال إذا قرأها لا يقربك شيطان. فأبو هريرة أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ده قال لي وقال لي وقال لي، ومنها إنه ذكر آية الكرسي أنه إذا قرأها المسلم لا يقربه شيطان، فقال النبي مقولته المشهورة صدقك وهو كذوب. فآية الكرسي لو الواحد مش حافظ كل الأذكار دي كلها واعتصم بالله ثم بآية الكرسي فإن شاء الله لا يقربه شيطان. شد حيلك وانشطي واعملي مبحث السمعيات بكل ما فيه من مسائل ومطالب ومباحث، وما تخفيش إن شاء الله، واسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، حكم لبس الملابس المصنوعة من نسيج خليط 70% صوف و 30% حرير طبيعي. نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني في الحقيقة أنا أشك أن هناك ملابس في مثل هذه العصور اللي فيها 30% أو حتى أقل من 30% حتى لو 20% من الحرير الطبيعي الذي أمسك به النبي عليه الصلاة والسلام يوما كما في حديث أصحاب السنن، وأمسك بالحرير في يد وبالذهب في يد أخرى وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فإن كان الخليط حرير طبيعي بالفعل لكنه الأغلب في الثوب، الأغلب في نوعية القماش، يعني 50% زائد واحد من الحرير وأقل من 50% من المادة الأخرى سواء كانت يعني من القطن أو من الصوف أو من غيره، ففي هذه الحالة الحكم للأغلب إلا أن يكون هناك حاجة وضرورة. يعني الإنسان افرض أنه عنده حكة في الجلد، عنده حساسية جلد مرهفة جدا، ومن نصائح الأطباء ومن التداوي أنه يلبس حرير طبيعي صرف، في هذه الحالة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما ممكن يكون بيلبسها على سبيل الفخر وعلى سبيل العجب، في هذه الحالة نقول له اتق الله عز وجل، لا فخر ولا عجب في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور إنه إذا لبس الإنسان من غير صرف إسراف يعني ولا مخيلة خير وبركة، لكن بإسراف من غير حاجة أو بمخيلة عجب وتكبر ومش عارف إيه وأنا بقى للبس الحرير الطبيعي ومش، فإن هذا في هذه الحالة الثالثة لا يجوز وهو حرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ ناصر يسأل عن حكم البسملة، الجهر بالبسملة في الصلاة. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسألة البسملة فيها مسألتين مشهورتين فيهم خلاف بين أهل العلم، نقرأ البسملة أصلا في الفاتحة في الصلاة أم لا تقرأ، والمسألة الثانية نجهر بها أو لا نجهر. أما المسألة الأولى نقرأ أو لا نقرأ، فإن الحنابلة على سبيل المثال ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية من كتاب من الفاتحة، لكنها آية من عموم سور القرآن الكريم يستفتح بها السور. جميل. ومعهم في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وما ذكرش البسملة، قالوا هذا الحديث هو في الصحيحين ومن أشهر الحديث، وبالتالي قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة إنما هي آية تستفتح بها جميع سور القرآن. وأما القول الأشهر عند بقية الفقهاء أن البسملة آية من سورة الفاتحة وهي آية تستفتح بها بقية السور إلا في سورة النمل، فهي آية داخل السورة كما هو ثابت في كتاب الله عز وجل، وبالتالي تقرأ أم لا تقرأ؟ تقرأ على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية نجهر ولا نسر؟ والله يا أخي الحبيب ذهب الإمام الشافعي إلى مشروعية الجهر بها، لأنه بيعتبرها آية من الفاتحة، وبالتالي عنده مشروعية الجهر بالبسملة. أما بقية الفقهاء فإنهم يرون قراءتها لكن لا يرون الجهر بها، بمعنى أقرأها فين؟
سر.
في سر في نفسي. وقد ورد في هذا القول الأخير ده ما يؤكد صحته أو رجحانه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، لكن الرواية التي ربما يحتاج إليها في التدليل على هذا القول واردة في صحيح مسلم. قال أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى لا يذكرون يعني لا يجهرون، إنما هم بيقرأوها في سرهم. ورد بقى في رواية في صحيح مسلم انفرد بها مسلم اللفظ أصرح من هذا، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالقول الذي تطمئن النفس وهو الراجح عندي: نقرأها لكن سرا وليس جهرا.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يا شيخ، ممكن تتكلم عن خطورة الغيبة والنميمة؟ نعم، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين جميعا من الغيبة والنميمة، أصبحت فاكهة المجالس.
الحمد لله الكريم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، تستطيع أن تقول أن الغيبة والنميمة أصبحت كما ذكرت فاكهة المجالس، أو إن شئت فقول أصبحت مما عمت به البلوى، قلما ينجو منها أحد من الغيبة أو النميمة. والغيبة، عشان يتضح الأمر لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، الغيبة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. يبقى ذكر الإنسان الغائب أو الإنسان الغيبة بأي شيء يسيئه وهو غائب، هذه هي النميمة، وهي كبيرة من أكبر الكبائر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني في القرآن هو التصريح بأنها كأكل لحم الميت، المسلم الميت، وده يجوز؟ لا يجوز، هي كبيرة من الكبائر. طيب، قال رجل من القوم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ افرض هو غيب، بس أنا أعيبه بما فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه أو لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أما النميمة فهي نقل الكلام من زيد إلى عبيد على سبيل الإفساد، يعني نقل الكلام من هنا لهنا. يا راجل يا طيب، ده إحنا ننمي هنا خيرا وننمي هنا خيرا، نروح للطرف الأولاني إن هو مخصمك ونقول له: ده الراجل كويس معاك وبيحبك ولا يذكرك إلا بخير. ونروح للطرف الثاني نقول له: يا راجل ده صاحبك وصديقك اللي انت مخصمه ده وزعلان معاه، راجل طيب وغلبان وبيحبك والله ولا يذكرك إلا بخير، عشان نصلح. إنما لو نقلنا الكلام ده بيقول عليك انت أعور، والتاني بيقول عليك انت حرامي، والتالت بيقول عليك ده انت كذا، يبقى احنا كده عملنا ايه؟
أفسدنا
ذات البين وخربنا الدنيا كما ذكرت. وبالتالي النميمة نقل الكلام من فلان إلى علان على سبيل الإفساد، وفي هذه الحالة تكون النميمة أختا شقيقة للغيبة وأختا شقيقة للبهتان، التلاتة من الكبائر والمحرمات. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين، جزاكم الله خير شكرا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إحنا عايزين نسأل فضيلة الشيخ: كيف يتابع المأموم إمامه إذا نسي ركنا من أركان الصلاة؟ يعني أثناء صلاة الجماعة الإمام نسي ركن، المأموم يعمل إيه؟
السلام عليكم.
ونط النادى يا رب، اللهم امين كده، سددكم سدد خطاكم كده يا رب، اللهم امين، وانشركم على من يعطيكم في كل مكان يا رب، يحفظكم في خير يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. دعاء لحضرتك لفضيلة الشيخ والاستاذ احمد ناصر وكل فرد في قناة الندى، والله ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، اللهم امين يا رب. اسال فضيلة الشيخ بس، يعني الواحد لما يفتحي من الشيخ وهو على الشاشة، ان انا مثلا يعني ممكن اغير ثيابي وكده، هو قدام الشيخ ما اقدرش، فاطفي البط.
مش فاهم السؤال.
لو تغير ثيابها الشاشة شغالة.
طيب، حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا حاجة فاطمة اتفضلي.
الحمد لله. دلوقتي أثناء انقطاع المياه أنا صليت الظهر العصر والمغرب بالتيمم. فاستنيت طبعا انتظرت لما جيت المية بعد العشاء بكتير بعد 12. فصليت العشاء وما عدتش الصلاة. هل كان واجب علي أن أعيد بقى صلاة العصر والمغرب ولا إيه؟ وسؤال آخر تاني.
أيوة نعم.
دلوقتي انا ابني 23 سنة وعايز يقول لي جوزتي اخواتي ومش عايزة اتجوزيني. ده يعني بيشتغل ساعة اسبوع ساعة ما يشتغلش وبياخد مني مصروف. هل انا يعني انا عاملة حسابه وعاملة له جمعيات وشايلة الفلوس وعنده الشقة وكل حاجة، بس مش عايزة اتقدم لبنتي كده واخطبها وهو مش شغال. فيعني يا ريت الشيخ شعبان ربنا يكرمه يا رب يمتعه بالصحة والعافية ان شاء الله ويمتعه بالجنة يكلمه كلمتنا هو سمعني كده اني يعني ينتظر ما يستعلمش ان اقدم الوحدة ليتجوزها.
يا رب يحفظك ويحفظه ويشتغل كده ويبقى كويس وشوفي ولاده ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
وفيكم بارك الله.
والله يا شيخ في شاب قام بعمل وشم على يدي. فهذا الوشم
هناك شاب وشم وشم على ايده؟
فالازالة بتاعته قد تؤذي ايده، يعني هيبقى في تشوه للجلد لان ليه ازالة. فانا قلت له ما في ليزر او حاجة ممكن. قال لي لا ده تكلفته بتبقى عالية جدا وانا خايف اموت بالوشم دوت. قال لي انا عايز اعرف حل بس. فمش عارفين هل هذا الامر يعني ما الذي يفعله الشاب، ولا هو يروح بقى يعمل ايده بالكي اللي بيقول عليه دوت حاجه زي ميه النار او كده.
مفهوم.
فخيرا يعني يا شيخ نريد ان نعرف من حضراتكم الاجابه.
حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدنا الشيخ فضيله الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحه والعافيه. اخونا الفاضل يحفظ القران ما شاء الله ويراجع ما يحفظ. هي السؤال في الورد، هو لم يخصص وردا معينا ليوازن بين الحفظ والمراجعه، فهل هذا صحيح ام لابد من تعيين ورد؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ابدا هو مخصص ورد ولله الحمد لانه بيراجع القران كل 10 ايام، يعني كل يوم ثلاثه اجزاء. فما دام عين او حدد ثلاثه اجزاء او خمسه على مدار اليوم عشان يختم خلال اسبوع، فهذا هو الورد، اي القسط اليومي الذي يقراه سواء للحفظ أو للمراجعة أو للاتنين مع بعض، أو ضم إليهم النية الرابعة ألا وهي نية التعبد. يبقى أنا براجع بحفظ وبراجع وبتعبد بنفس هذا القسط اليومي الذي حددته على مدار اليوم ثلاثة أجزاء مراعاة لظروف عملي وظروف وقتي وجهدي. اسأل الله أن تثبت على هذا، فقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان لا يأتي عملا إلا أثبته عليه الصلاة والسلام، وقد ورد عنه المعنى قليل يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. فأنت داوم واثبت على هذه الأجزاء الثلاثة، منك بتحفظ ومنك بتراجع، وضم إليها أيضا نية التعبد بالقرآن الكريم، وإن شاء الله عز وجل تؤجر على هذه النوايا. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة القرآن بلا وضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلينا نأخذ بأيسر أقوال أهل العلم، ألا وهو أن قراءة القرآن الأفضل فيها أن يكون الإنسان على طهارة ما تيسرت له الطهارة. فإن لم يكن متيسر له أن يحفظ وضوءه أو أن يتوضأ، يمكن أن يتيمم حتى لو كان في الطريق العام أو في مكان لا يستطيع أن يتوضأ فيه ليقرأ على طهارة، فالقراءة على الطهارة أفضل وأحب إلى الله عز وجل. طب مش متيسر الكلام ده وقرأ على غير طهر، لا بأس مدام المسألة بنتحدث في إطار الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر اللي هو الجنابة. وقد ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال أهل العلم يعني أحيانا يكون على أكمل طهارة وأحيانا لا تكون الطهارة معه عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أهل العلم من باب تعظيم جناب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون النبي طاهر دائما عليه صلوات الله وسلامه، فهذا هو الكمال والأفضل، وهذا هو المشروع الجائز عند الحاجة إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والله من تم شاهد المسلسل وصاحبنا شاهد المسلسل، هل هناك كفارة وعلى من شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من حق المسلم على المسلم كما ذكر النبي ذلك في الحديث الصحيح المشهور، قال من حق المسلم على المحق المسلم على المسلم ست، منها إذا أقسم عليه أبره. يعني أنا لو أقسمت عليك فواجب فمستحب لك أن تبر قسمي، وهكذا الأخ الآخر أخطأ لا شك إن هو لم يبر قسم أخيه في هذا الباب، هذا ليس من التأدب أولا مع الله عز وجل ولا من تعظيم اليمين، ده أنا رجل حلفتك بالله ومع ذلك يعني لم تعظم يمين الله عز وجل، يبقى أنت كده وقعت في خطأين، الخطأ الأول عدم تعظيم يمين الله عز وجل، والخطأ الثاني أنك ضيعت حق أخاك المسلم ولم تبر قسمه. طب هنعمل إيه؟ الراجل اللي حلف ده يعمل إيه؟ لا شيء عليك، لأن الموضوع مع الثاني مش معك أنت شخصيا، لكن النصيحة ما تكسرش من الحلف على زيد وعبيد إلا وأنت على يقين أنه سيعظم يمين الله من ناحية وسيبرك في قسمك من ناحية أخرى. أما على الأخ المحلوف عليه بقى فعليه أن يستغفر الله عز وجل وألا يفعل ذلك مرة أخرى، لكن لا كفارة على هذا ولا ذاك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أخونا المتصل يقول كيف يتابع المأموم الإمامة، إن نسي الإمام فكيف يتابعه المأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن نسي الإمام ركنا من أركان الركعة وقام، يعني سجد سجدة واحدة ثم قام، أو أي ركن وقع فيه الإمام نسيانا، فماذا نفعل نحن؟ إحنا سنتابع الإمام، خلاص وقام، ذكرناه فلم يتذكر، سبحان الله ما فهمش يعني إيه سبحان الله، ونبهناه ومع ذلك قام وسجد مرة واحدة ولم يسجد السجدة الثانية ثم قام، نتابعه في كامل الصلاة في بقية الصلاة كما هي، وبعدين صاحبنا هيعمل ايه في النهاية؟ هيسلم عشان يخرج من الصلاة، مش كده؟ اذا سلم الامام احنا عارفين انه ترك ركن من الركعة الاولى ولا التانية، ما نسلمش معاه. انا بقى اللي عارف ومتيقن انه ترك ركن، لا تسلم مع الامام اذا سلم من صلاته، قم وتأتي بركعة كاملة نيابة عن هذه الركعة التي أضاع الإمام ركنا منها على سبيل النسيان.
تمام.
هو ناسي فمعذور، لكن أنا ذاكر.
أم ننبهه بعد الصلاة شيخ كريم؟
طبعا ننبهه، ما احنا نبهنا أثناء الصلاة ما فهمش. بعد الصلاة خال الأول أنا ماليش دعوة بيه، أكمل صلاة أنا الأول يا عمي، أنا أكمل صلاة الأول سلم معاه. طبعاً. هو سلم هو حر بقى،
إن كان
أنا أكمل صلاتي بركعة كاملة عشان الركعة اللي سقط منها ركن دي ركعة لا يعتد بها، وبعد ما نخلص صلاة أنا أو غير نقول له على فكرة إحنا نبهناك أنت نسيت سجدة مثلا في الركعة الأولى ولا في الثالثة، وعليك أن تقوم اللي هو الإمام بقى ليأتي هو ومن سلم معه اللي هم زهلين ونسين زيه، يقوم فيأتي بركعة كاملة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد التسليم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. طبعا أخت أمة الله جزاء الله خيرا على الدعوات، مسألة إنه المرأة في بيتها وأرادت أن تغير ملابسها وقناة مثلا شغالة وهي تستحي من الشيخ، هل هناك علاقة بين المرأة في بيتها والشيخ في الحلقة في التلفزيون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم العلاقة ما بين المشاهد وما بين الشاشة علاقة من طرف واحد وليست من طرفين، بمعنى أنا لا أرى المشاهدين، نحن هنا لا نرى المشاهدين، لكن المشاهد أو المشاهدة هي التي ترانا، وبالتالي علاقة من طرف واحد. وحسنا ما ذكرته أختنا السائلة، يعني لو أرادت أثناء الحلقة ما شغالة والشيخ على الشاشة وأرادت أن تغير أو أن تتخفف من ثيابها فليكن هذا حياء من الله عز وجل لا حياء من الشيخ، لأن الشيخ لا يرى شيئا والمذيع لا يرى شيئا، لكن لو فعلت هذا حياء من الله عز وجل وتعظيما لجناب درس العلم.
هذا اللي كنت هسأل عنه.
تعظيما لجناب درس العلم يبقى أحسنتي وبارك الله فيك.
جزاك الله خير. يعني لو الإنسان ينتوي محاضرة
علمية
ينوي حاضر شيخ ينوي محاضرة علمية وخلاص هي تستعد أن تحضر هذا الدرس، فلا تتخفف من هذا المنطلق، وليس لأن الشيخ يراها يعني.
أيوة أبدا. نعم. إحنا بنقول تعظيما لجناب درس العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حق فاطمة الظهر والعصر والمغرب تيممت، والماء أتى وصلت العشاء الحمد لله متوضئة، ولكنها لم تعد صلاتي العصر والمغرب، فماذا تفعل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أجود وأيسر أقوال العلم ومذاهب الأمة في هذا الباب أنه لا إعادة عليها، لأن التيمم ينوب عن الوضوء وينوب حتى عن الغسل من الحدث الأكبر في كتاب الله عز وجل. فإن لم تجدوا ماء خلاص فتيمموا صعيدا طيبا، وبالتالي أنت صليتي بطهارة مشروعة شرعها الله عز وجل في كتابه. لو المية جت بعد الصلاة فلا يلزمك إعادة، هذا في أجود أقوال أهل العلم، لا يلزمك لا إعادة العصر ولا حتى إعادة المغرب، لأنه النزاع بين أهل العلم. طب افرض صلينا ولسه الوقت باقي وبالتالي حضر الماء، فبعض العلماء يقولون خلاص نتوضى ونصلي. الإمام ابن حزم قال لهم يعني أنتوا أبطلتوا صلاتها الأولانية يعني؟
نعم.
إزاي أجزنا لها أن تصلي بتيمم ثم لو حضر الماء نقول لها صلاتك اللي صلتيها بتيمم بناء على الجواز اللي احنا علمناه لك بطلة؟ ازاي يعني؟ واحنا عندنا حاجة بالأثر الرجعي؟
لا طبعا.
فلا عليك إعادة، بارك الله فيك يا حجتنا الفاضلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا، شيخ الكريم ابنها يشاهدنا الآن حفظه الله 23 عاما ويريد الزواج، وهي تقول يعمل شوية ويترك يعني العمل، فهل تخطب له أم ماذا تقول له شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للابن الحبيب يعني عليك مش أن تفخر فقط، عليك أن تفخر وأن تحسن أن تشكر هذه الأم الطيبة المباركة اللي أحسنت تربيتك والوقوف معك ومع إخوانك وأخواتك، وتعبت لحد ما كبرت وعلمت وزوجت من تزوج من إخوانك وأخواتك، وفي نفس الوقت ما أهملتك، إنما عاملة حسابك وعمالة تحط القرش على القرش والجمعية على الجمعية والدبة القليل على القليل حفظا لحقك إن شاء الله عز وجل في الزواج. لكن يا ابني، كيف تزوجك وتبتليك بزوجة ومسؤولية بيت وأنت بعد لم تستقر في عمل ترتزق منه وتعتمد فيه على الله عز وجل ثم على كسبك ورزقك؟ يعني هو يليق بالإنسان أنا أروح أزوج ابني وهو من غير عمل وبعدين أشيله وأشيلني يعني الزوجة كمان؟ يعني هب أنه الأم أو الأب ليسوا على استعداد، ما عندهمش أنهم يقدروا يفتحوا لك بيت، وأنت إذا بدأت حياتك بهذا اللي هنقول إيه النوع من التكاسل النسبي، فاللي لا تستطيع أن تفعله وإنت في سن 20 إلى سن 30 ثق تماما سيكون أصعب عليك جدا أن تفعله في سن 30 إلى 35. عشان كده بنقول اجتهد يا ابني حتى تجد لنفسك فرصة عمل أشبه أن تكون ثابتة ودائمة تستطيع من خلالها أن تساعد أمك إرشك إلى إرشها، ثم بعد ذلك إذا يعني زوجت بإذن الله تعالى قريبا أو غير ذلك تكون مستطيعا أن تفعل يعني أن تفتح بيت. أمش معقول يعني حتى هذا يعيبك عند الآخرين إنه لمؤاخذة آسف في التعبير أبوه لحد النهاردة بيصرف عليه، فما بالك لو قال قائل ده أمه لحد النهاردة بتصرف عليه؟ لو أنت ابني سأنصحك بهذه النصيحة، وأنت الآن أخي وابن أختنا الكريمة الفاضلة، والله أنصحك بما أنصح به ابني، وأنا عندي أبناء زيك مش هزوجهم ولا أساعدهم قرشا إلى قرش إلا إذا استقروا بعد نهاية تعليمهم، إلا إذا استقروا في عمل يستطيعوا فيه أن يفتحوا بيتا ويعتمدوا فيه على الله ثم على أنفسهم. أسأل الله أن يصلح حالك وحال أبنائنا وبناتنا، وأن يجعلك بارا بأمك، وأن تستعين بالله ثم تستقر في عملك إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ الكريم، مسألة الشاب الذي يعني عمل وشما والآن ندم ويريد إزالته، ولكن الوشم يعني إما يعني أن تتم الإزالة بالكي أو بأشياء أخرى ربما تكون غالية الثمن. نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا يلزمه التوبة والندم والاستغفار عما سبق الوقوع فيه، لأن هذا الوشم من المحرمات وفيه نوع من التشبه بالنساء التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا استطعت إزالته، طبعا مسألة الإزالة الوقت أصبحت أكثر يسرا مما كانت عليه سابقا في غير مسألة الكي، لأنه عمليات التجميل في مراكز التجميل بتقوم بإزالة هذا الوشم، وإن كان طبعا في كلفة مالية أستطيعها فبها ونعمت. أما إذا كانت التكلفة المالية لعملية إجراء جراحة التجميل لإزالة هذا الوشم دي معروفة كل المراكز المتداولة في مصر وفي غيرها، لو الكلفة في استطاعتي خير وبركة، أما لو الكلفة عالية شويتين علي لا أستطيعها، ساعتها جدد التوبة بين الحين والحين، وهي الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. وأما مسألة التكلفة الباهظة فلا يكلف الله نفسا حينئذ إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل شيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم،
اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا على قبول الدعوة. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يعني حق علينا الدعاء لأخينا عبد الله أبي يوسف، أسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه، زميل لنا في القناة غاب عنا منذ أيام، لكنني قصرت حقيقة في الدعاء له، دعونا له ولكن أحببت أن أدعو له والشيخ يدعو له وأنتم تؤمنون. أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها ويعافيها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.